برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المساء. في هذا المساء نطالع وإياكم الأخبار المختلفة من المواقع الإخبارية المختلفة، ونتوقف عند أبرزها لنتعرف على تفاصيلها. مطالعتنا تتركز في الشأن الفلسطيني المحلي وكذلك الصهيوني، ومن ثم في الشأن العربي والدولي. هذا المساء يصحبكم به فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. فأهلا وسهلا بكم جميعا. المطالعة الإخبارية في هذا المساء سنبدأها من موقع الرسالة نت، ونقرأ العناوين التالية. إذن أبرز العناوين والأخبار في موقع الرسالة نت: استعدادات بغزة لعقد اللقاء الوطني التشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلدية. علمت إذن الرسالة نت من مصادر مطلعة أن حركة حماس تعقد غدا الاثنين لقاء تشاوريا بعنوان اللقاء الوطني التشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية. اللقاء الذي سيعقد في قاعة الشاليهات بمدينة غزة الساعة 11 صباحا يشارك فيه ممثلون عن الفصائل الوطنية، المجتمع المدني، الشخصيات العامة، العشائر والوجهاء، وعدد من الإعلاميين والنشطاء. المصادر المطلعة في حركة حماس ذكرت أن اللقاء سيكون تشاوريا وسيختتم ببيان ختامي يدعو لتوافق وطني لإجراء الانتخابات المحلية. المصادر أيضا توقعت أن يعقب هذا اللقاء الوطني مجموعة من الإجراءات الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة. إذن استعدادات بغزة لعقد اللقاء الوطني التشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية. نحاول أن يعني نتواصل مع أحد الضيوف الكرام ممن لديهم اطلاع على هذا الموضوع لنتعرف بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله تعالى في هذه الجولة. نواصل المطالعة الإخبارية ونقرأ أيضا من الأخبار. وحدات القمع الصهيونية تقتحم سجن النقب وتجري تفتيشات وتنقلات تعسفية بحق الأسرى. الاحتلال يطالب عائلة صب لبن بدفع أموال إخلائها من منزلها بالقدس. أيضا من الأخبار، نطالع النائب فتحي قرعاوي يدعو لحراك واسع لوقف تغول الاحتلال وعدوانه على الأسرى. نصر الله يلتقي النخالة في بيروت. إذن استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي. وقد جرى استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، كما جرى تقييم للأحداث الحاصلة والتهديدات والفرص القائمة أمام محور المقاومة في الظروف الحالية. ومحليا نطالع مصرع مواطن إثر دهسه برفح. لقي المواطن كامل جبريل الشمالي 75 عاما مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة بمدينة رفح جنوب القطاع. وأشارت مرور غزة أنه تم فتح تحقيق وتوقيف سائق المركبة وحجز المركبة ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية. أيضا من الأخبار، الرسالة تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية. والشرطة بغزة، الشرطة بغزة توقف مواطنا أهان شابين وصورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نتوقف عند تفاصيل هذين الخبرين والعنوانين. فيما يخص موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، قال صبح المغربي الناطق الإعلامي للهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، قال أبلغنا المفوض العام للشؤون الاجتماعية في غزة لؤي المدهون خلال اجتماع عقده معنا اليوم عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية رسميا. المغربي أكد في تصريح للرسالة أن عملية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون يوم الثلاثاء خلال الأسبوع الجاري حسب نظام الفئات المعمول به. ويذكر أن مخصصات الشؤون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، كما تأخر موعد صرفها لأشهر. طبعا في موقع الرسالة نت موجود رابط لفحص الأسماء المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية. فيما يخص خبر توقيف الشرطة الفلسطينية لمواطن أهان شابين وصورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني جميعا تابعنا مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. في التفاصيل، أوقفت الشرطة في غزة صباح اليوم شخصا ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المواطن طاجيم ويبلغ من العمر 38 عاما، وقد صور نفسه وهو يقوم بالاعتداء على شابين وتوجيه الإهانة لهما. وقال المتحدث باسم الشرطة عميد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي إن الشرطة تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي وإحالته للنيابة. إذن نواصل معكم هذه الجولة الإخبارية المسائية في هذا المساء، ونطالع عناوين وأخبار أخرى هذه المرة من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. من الأخبار والعناوين البارزة: نتنياهو يلغي إجازته ويستدعي رئيس هيئة الأركان لإجراء سلسلة مناقشات ملحة. في التفاصيل إذن، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء إجازته المقررة في الجولان اليوم والتفرغ للقاء أمني مع رئيس هيئة الأركان هرتسي ريفي. وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو استدعى رئيس هيئة الأركان على عجل إلى مقر وزارة الجيش في تل أبيب لمناقشة قضايا وصفت بالملحة، حيث تم تأجيل خروجه للإجازة إلى نهار يوم غد الاثنين. القناة 12 العبرية قالت إن نتنياهو سيجتمع مع قائد الأركان، كما سيجري جولة من المحادثات الأمنية في تل أبيب لمناقشة عدة قضايا، ومنها مسألة استعداد الجيش لأي طارئ ومدى تضرره جراء موجة الاستنكفات. في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إجراء الإجازة أو إن إلغاء الإجازة يأتي على خلفية تنظيم المعارضين للتغييرات القضائية تظاهرة احتجاج في كيبوتس راموت في الجولان الذي كان سيقضي به نتنياهو إجازته، بالإضافة إلى أن سكان الكيبوتس أعلنوا أن نتنياهو غير مرحب به. لازلنا معكم في هذه الجولة الإخبارية عبر صوت الأقصى من غزة، لازلنا نطالع الأخبار والعناوين المختلفة من موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ونقرأ أيضا: عباس يصل العلمين للمشاركة بقمة مع السيسي والملك عبد الله. وخلال ندوة حول الاعتقال السياسي وتداعياته، مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتجريم التنسيق الأمني. و نقرأ في وكالة صفا بالفيديو محافظ نابلس ردا على إقالته من محمود عباس يقول أصبحنا مسخرة على التيك توك. أعرب إذن محافظ نابلس المقال إبراهيم رمضان اليوم عن استيائه من طريقة إخراج قرار إقالته قائلا إن المحافظين أصبحوا مسخرة لمواقع التواصل الاجتماعي. وقال رمضان في حديث مع راديو علم أين المشكلة فيما يتعلق بإحالتنا للتقاعد؟ نحن كبرنا في السن ونعتبر قرار رئيس صائبا بامتياز وهو أمر معقول جدا. وأضاف أنا مع القرار لأن القيادات الشابة يجب أن تبرز. واستدرك رمضان بالقول لكن المشكلة في الموضوع ليس قرار التقاعد إنما طريقة إخراج القرار، معتبرا أن إخراج القرار كان بائسا وصفيق بامتياز. وأكد رمضان أن المحافظين من الفئة المناضلة الذين كان لهم بصمة في سنوات الانتفاضة وأقلهم أمضى في السجن 9 سنوات، لذلك يجب احترامهم. ومن الأخبار نطالع أيضا في هذا المساء إعلام الأسرى يقول اقتحام قسم 26 بسجن النقب. قال مكتب إعلام الأسرى إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 26 في سجن النقب وتجري أعمال تفتيش استفزازية وتنقل أسرى القسم بشكل تعسفي. أضاف بيان للمكتب إن توترا شديدا يسود السجن في أعقاب الاقتحام. من جهتها قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن الاقتحام عمل بربري جبان وسلوك إجرامي يتماهى وطريقة العصابات النازية. واستهجن بيان للجمعية اليوم استمرار الاقتحامات لأقسام وغرف الأسرى وطريقة النقل التعسفية وما يصاحب ذلك من اعتداءات بحق أسرانا في ظل غياب منظومة العدالة الدولية. وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة توفير فريق حماية دولي لوضع حد لهذا التنكيل المتصاعد بحق الأسرى، لا سيما في ظل وجود هذه الحكومة اليمينية الفاشية التي أوكلت المتطرف فينكفير لممارسة أبشع وسائل التنكيل المنتهجة في داخل سجون الاحتلال. إذن نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الجولة الإخبارية المسائية في هذا المساء. نرحب الآن عبر الخط الهاتفي بالأستاذ عبدالله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين. أستاذ عبدالله السلام عليكم وأهلا بك معنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
تحياتنا لك أستاذ عبدالله. وقبل الحديث عن ما جرى داخل قسم 26 بسجن النقب، دعنا نتحدث عن آخر التطورات في داخل السجون. وقد أعلن قبل قليل من خلال مكتب إعلام الأسرى عن خطوة إعلان الطوارئ من قبل أسرى النقب في ظل يعني توتر واستنفار شديد مستمر منذ هذا الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لكل أسرانا وأسيراتنا في داخل السجون الصهيونية وفي القلب منهم الأسرى والمسؤولين الإداريين المغربين عن الطعام 13 معتقل إداريا يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ يعني معدل تقريبا أو متوسط أسبوعين حتى هذه اللحظة رفض الاعتقال الإداري. وأيضا أعداد أخرى من الأسرى في داخل السجون تواصل خطوات نضالية تصعيدية رفضا لعزل الأسير القائد الرفيق الجبهة الشعبية وائل الجغوب، وأيضا ردا على سلوكيات ويعني طريقة القمع المنتهجة بحق الأسرى والمتصاعدة في الآونة الأخيرة. اليوم جرى هناك اقتحام لقسم 26 في معتقل النقب الصحراوي، وهذا الاقتحام تم بطريقة بربرية سادية وحشية، تم على إثرها نقل كافة الأسرى من داخل قسم 26 إلى أقسام أخرى وأماكن حتى هذه اللحظة بعضها لا زال مجهول. لذلك كان قرار بإعلان حالة طوارئ بشكل مباشر وإغلاق بقية الأقسام كرد فعل أولي من الحركة الأسيرة من أسرى معتقل النقب على هذا السلوك. وربما أيضا يكون هناك بعض الخطوات النضالية والتصعيدية التي تعلن عنها الحركة الأسيرة ردا على هذا الاقتحام الذي تم بطريقة تعسفية. ما أريد أن أقوله هو أنه المشهد لازال حتى هذه اللحظة يعني مثيل كثير من التوتر، والتوتر الشديد الذي يرقى إلى درجة الاستنفار. إعلان حالة طوارئ يعني بأن المواجهة محتملة في أي لحظة مع هذا السجان الذي بات أو يريد أن يستقرب بالأسرة في الوقت الذي يحلو له، وهذا الأمر مرفوض قطعا لدى الحركة الأسيرة. ومن الممكن أيضا حسب توقعاتنا أن تدخل سجون أخرى على خط الاستنفار إذا ما تواصلت هذه الخطوات والانتهاكات وعملية التنفيل التي تطال الأسرى الأسيرات في داخل السجون.
ولكن أستاذ عبد الله، يعني هذه الخطوة أو هذه السياسات التي ينتهجها الاحتلال وتنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى ليست سياسات جديدة، إنما هي سياسات قديمة جديدة ويتم التحديث عليها في إطار يعني زيادة التضييق على الأسرى داخل سجون الاحتلال. ولكن يعني الخطوات التي يقوم بها الأسرى داخل هذه السجون من محاولات للتصعيد مع إدارة السجون يعني تتطلب نصرة يعني كبيرة من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني، تتطلب حراك كبير يليق أو يتوازى مع مستوى التضحيات والمعاناة التي يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال. وبالتالي نتساءل عن خطوات الدعم والمساندة والنصرة التي يمكن أن تكون موازية لتصعيد الأسرى داخل هذه السجون.
أكيد كل انتهاكات الاحتلال تستلزم في البداية موقفا من الحركة الوطنية الأسيرة، وهناك لجنة طوارئ مشكلة من قبل كافة أطياف اللون الفصائل في داخل السجون، وهي تباشر الخطوات أولا بأول. وحتى كان قرار الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ قرار يعني مباشر ورد عملي على هذه الجريمة النكراء التي تمت بحق الأسرى في معتقل النقب قسم 26 على وجه التعديل وحتى هذه اللحظة. ثم بالدرجة الثانية كل حركات الأسرى وكل هذه الخطوات النضالية والتصعيدية دوما نقول يجب أن تصاحب برد فعل شعبي يعني يواجه هذه الخطوات، يعني لأنه يكاد يكون المد الشعبي عامل مساعد وداعم أساسي في عملية إسناد الأسرى بل وإيقاف تهول الاحتلال بحقه. التجارب والتاريخ يقول بأنه كلما كان هناك حراك شعبي وجماهيري وطني على كافة المستويات كلما يعني وفرنا الكثير من المتاعب والتضحيات والألام عن الأسرى، وكلما كان هناك ضغط شعبي كلما تراجع الاحتلال عن خطواته بشكل أو بآخر إزاء الممارسات والتمكين المنتهجة بحق الأسرى. إذا نحن ندعو اليوم إلى مزيد من يعني التضامن مع الأسرى بالقول وبالفعل، والجماهير مدعوة للنزول الميادين للتعبير عن يعني غضبها لهذه الجرائم النكراء التي تمارس.
وهذه النصرة أيضا تتطلب يعني ليس فقط حراكا شعبيا إنما حراكا شعبيا ووطنيا ورسميا واسعا.
أكيد، ونحن نقول يعني تحدث كنا قبل قليل عن معركة الاعتقال الإداري والغياب الرسمي والتحرك القانوني غير التحرك القانوني الرسمي، وأنا هنا أقصد السلطة الفلسطينية. للأسف الشديد يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نتحدث الآن عن 1200 معتقل إداري على سبيل المثال، ونتحدث عن أسرى يتساقطون دعني أقول بين مزدوجين في داخل السجون نتيجة الجرائم، جرائم الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والقتل المباشر والتصفية البطيئة وغير البطيئة، ولم ترفع قضية واحدة على سبيل المثال، ولم يحاسب سجان واحد، ولم يلاحظ حتى سجان واحد أمام المحافل الدولية، لأن هناك قصور واضح في تعاطي السلطة الفلسطينية والإطار الفلسطيني الرسمي، والذي ندعو ونستغل هذه المناسبة لدعوته لضرورة التجرد من كافة الحسابات السياسية هنا وهناك، وخاصة في ظل موت أو أصلا عملية التسوية التي يقال عنها. لذلك مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتحرك بالاتجاه الصحيح وأن تصحح البوصلة نحو توجه حقيقي وفاعل للضغط على السجان والمحافل الدولية بتصوري جاهزة لاستقبال هذه الملفات وهذه القضايا التي ترقى إلى درجة حتى جرائم الحرب. وفي المستوى الثاني أيضا المستوى الفصائلي والشعبي والجماهيري، ونعتقد أن الحراك المبذول سواء كان في الضفة أو في غزة أو حتى في الداخل المحتل وفي القدس المحتلة هو حراك جيد، لكن المطلوب أن يبنى عليه وأن تتشكل استراتيجية واضحة المعالم نحو نصرة متواصلة ومستمرة للأسرى حتى لا يستفرد الاحتلالين، وخاصة في الكريم تحدث عن حكومة هي الأكثر دموية بحق الأسرى والأكثر فاشية والأكثر يعني أقول سد القوانين والأنظمة واللوائح والتجديد، وكلنا يعني يرى تبجح المجرم بن كثير كيف أنه يزور السجون بين الفينة والأخرى ويقوم بإعطاء مزيد من الأضواء الخضراء أو الخضر لشن مزيد أو لإعلان مزيد من يعني العقوبات بحق الأسرى والأسيرات في داخل السجون.
وأيضا يعني لابد من الإشارة أنه حتى خطوات الأسرى داخل سجون الاحتلال لابد أن تكون يعني خطوات موحدة يعني داخل كل القلاع الموجودة داخل هذا الأسر، وكذلك مراكز التوقيف حتى تشكل هذه الخطوات إزعاجا واضحا للاحتلال، أليس كذلك؟
بالفعل، وأعتقد أن الموقف الفصائلي سواء كان للحركة الوطنية الأسيرة جمعاء أو للجنة الطوارئ وهي مشكلة من كافة القيادات وكوادر العمل الوطني والإسلامي في داخل السجون تكاد تكون حالة الوحدة والتناسق وتصديب الموقف وتجميعه تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ السجون. نحن أمام موقف فلسطيني وطني موحد في داخل السجون، وهذا الموقف يدعونا جميعا أيضا للتوحد والتخندق حول يعني قضية الأسرى العاجلة برمتها والأوضاع الحياتية والمعيشية والمطالب التي يرفعها الأسرى والقضايا والملفات العالقة، ملف الاعتقال الإداري، الإهمال الطبي، الأسيرات، العزل الانفرادي، الأسرى الأشمال، كل هذه ملفات تضع الجميع أمام مسؤولياته للقيام بالدور المنوط به، كل حسب طاقته وكل حسب استطاعته وكل حسب موقعه. قبل قليل كنا نتحدث عن الدور الرسمي وتحدثنا عن الدور الفصائلي والدور الشعبي، هناك أيضا أدوار أخرى، أدوار نقابية وأدوار إعلامية وأدوار أكاديمية، الكل الفلسطيني بمجموعه يجب أن ينخرط في عملية الدفاع عن الأسرى، لأننا أمام قضية وطنية قضية إنسانية من الطراز الأول، ويجب أن لا نغفل ساعة ولو لحظة واحدة عن متابعة هذه القضية بكل تفصيلاتها، لأنه عدم الانتباه أو الغفلة للحظة واحدة يشجع الاحتلال بهذه الشخصيات وهذه الجوقة المجرمة وهذه التركيبة الغريبة العجيبة من جوقة الإجرام والقتل والإرهاب وذات التاريخ الأسود لقتل الشعب الفلسطيني أينما كان، تملي علينا التحرك المستمر والمتواصل لأجل إنقاذ الأسرى وعلى الأقل الحد من الجرائم الصهيونية بحقهم، تمهيدا إن شاء الله رب العالمين للإفراج عنهم جميعا. وهذا بالتأكيد هذه الغاية النبيلة التي يسعى إليها كافة الأحرار والشرفاء سواء كان من أبناء شعبنا أو حتى من شرفاء وحرار العالم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي حول التوتر الذي يسود سجن النقب بعد اقتحامه من قبل إدارة مصلحة السجون وإجرائه لتفتيشات وتنقلات تعسفية بحق الأسرى داخل هذه السجون. نواصل معكم هذه الجولة في هذا المساء، وننتقل من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا إلى وكالة الشهاب للأنباء، نقرأ الأخبار والعناوين التالية. الجهاد الإسلامي تقول إصرار السلطة على ملاحقة المقاومين خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني. وجنرال إسرائيلي يهاجم نتنياهو ويصف وزراء حكومته بالمجانين والمجرمين. شن إذن الجنرال احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفن هجوما حادا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين داعيا للتصدي لهم والوقوف في وجههم. وقال الجنرال ليفن في كلمة له ترجمتها وكالة الشهاب للأنباء: إن ما يريده نتنياهو هو أن نستسلم ونسلم مفاتيح الدولة لمجموعة الوزراء المجانين الذين بعضهم مجرمون مدانون بقضايا جنائية ومتهربين من الخدمة العسكرية. ووصف وزراء حكومة نتنياهو بأنهم وزراء الكذب وعصابة الإجرام، مشيرا إلى أنهم يحرضون على قتل الفلسطينيين الذين يخضعون للحكم الإسرائيلي. كما وصف وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلائيل سموتريتش بأنه وزير عنصري يبتز ميزانية الدولة ويمنع تحويل ميزانيات للوسط العربي. وخاطب هذا الجنرال الإسرائيلي الوزراء في حكومة الاحتلال من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو قائلا: أدعوكم اليوم، إنها معركتنا وفرصتكم أيضا، امتلكوا الجرأة وعودوا إلى رشدكم، قفوا صامدين موحدين أمام جماعة شبان التلال الخارجين عن القانون مثل سموتريتش وبنكفير الذين يحاولون جركم لارتكاب جرائم حرب، وهم أول من سيتخلى عنكم ويهرب. أيضا نقرأ في وكالة الشهاب للأنباء: إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال سبستيا شمال غرب مدينة نابلس، ومستوطنون أيضا يقتحمون مدرسة تجمع رأس التين شرق مدينة رام الله. خلال ندوة سياسية، فصائل فلسطينية تقول: سلوك السلطة بالضفة الغربية لن يخمد المقاومة ويشكل خدمة مجانية للاحتلال. اعتبرت فصائل فلسطينية أن سلوك السلطة القائم على الاعتقالات السياسية والقمع في الضفة الغربية لن يستطيع إفشال وإخماد المقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال، مشددين على أنه يشكل خدمة وربحا صافيا للاحتلال. واتهمت الفصائل رئيس السلطة محمود عباس بتعطيل تحقيق إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، مطالبين السلطة بضرورة إطلاق العنان ليد المقاومة للاستمرار بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وقد جاء هذا الحديث وهذه التصريحات خلال ندوة سياسية عقدتها صحيفة فلسطين تحت عنوان: سلوك السلطة في الضفة هل يفشل المقاومة، وذلك وسط مدينة غزة. ونواصل معكم هذه الجولة الإخبارية عبر صوت الأقصى من غزة، ولازلنا نطالع الأخبار والعناوين المختلفة في المواقع المحلية الفلسطينية، ونقرأ أيضا: نقرأ هذه المرة من وكالة سماء الإخبارية: عريضة لمئات الجنرالات والمسؤولين الإسرائيليين انضموا لنا في المعركة على القلعة. وبمشاركة درعي، مكتب نتنياهو يصدر بيانا حول المداولات بشأن كفاءة الجيش. ليبرمان يعلق على تراجع كفاءة سلاح الجو الإسرائيلي. إذن في هذا الإطار، قال فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليوم إن ما يتعرض له سلاح الجو يعد بمثابة جرس إنذار حقيقي. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن ليبرمان تعليقا على ما قاله الجنرال تومير بار قائد سلاح الجو الإسرائيلي من أن كفاءة الجيش لن تعود كما كانت بل تشهد ضررا بمرور الوقت. إن مثل هذه التصريحات صافرة إنذار حقيقية في إسرائيل. إذن ليبرمان يعلق على تراجع كفاءة سلاح الجو الإسرائيلي. نواصل المطالعة والأخبار المختلفة. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. للأسف الشديد لا تزال يعني جماعات المغتصبين الصهاينة تقتحم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني. اليوم عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت. الجديد في إطار هذا الموضوع بما تحدثت به وكشفت عنه جماعات الهيكل المزعوم، حيث تحدثت عن عرض قدمته لها شرطة الاحتلال يتضمن السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى والصلاة فيه لوقت طويل وبحرية وأداء الطقوس كاملة بشرط عدم نشر أي مواد مصورة أو الحديث عن ذلك عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي، فضيلة الشيخ ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الوقف للأقصى، رئيس أكاديمية الأقصى والوقف والتراث. شيخ ناجح، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته،
حياكم الله.
أهلا بك معنا شيخ ناجح. إذن للأسف الشديد لا تزال اقتحامات المستوطنين والجماعات المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك تتواصل، كل يوم هناك اقتحامات جديدة، ولكن للأسف يبدو أن شرطة الاحتلال تحاول ليس فقط أن توفر الحماية وإنما تحاول توفير الغطاء هذه المرة. جماعات الهيكل تكشف عن عرض قدمته لها شرطة الاحتلال يتضمن السماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية كاملة بحرية مطلقة، ولكن شريطة عدم نشر أي مواد مصورة أو الحديث عن ذلك عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. كيف تعلق على هذا الموضوع ولديكم معلومات كافية بخصوص هذا العرض؟
يعني بداية ما تقوم به الجماعات المتطرفة هي نفس الحكومة، هم جزء اليوم من الحكومة، حكومة نتنياهو، هذه الحكومة العنصرية، والشرطة أيضا جزء منها، وبالتالي هم يعني عبارة عن عملة واحدة، يعني وجهان لعملة واحدة. ما تقوم به الشرطة من تسهيلات لاقتحام المسجد الأقصى، ورؤساء الاستيطان الذين يدعمون هذه الجماعات، والدولة ترعى هذا البرنامج بشكل كبير جدا، هو في محصلته محاولة لنزع القداسة الإسلامية عن المسجد الأقصى. هذه العروض عروض كثيرة جدا تتقدم بها الشرطة، تارة تتقدم بها هذه الجماعات، وتارة الدولة نفسها. ما أود أن أقوله يجب أن يقرأ في ثلاث مسارات. المسار الأول أن الحكومة اليوم هي وليدة الفكر الصهيوني الذي يقول أن القدس هي عاصمة للشعب اليهودي، وأنه يجب أن يكون فيها الهيكل، وبالتالي لا يمكن أن تكون قدس بدون هيكل، ولا يمكن أن يكون هيكل دون وجود بوجود المسجد الأقصى. إذن هم يخططون لهدم المسجد الأقصى في النهاية. بداية هم يخططون الآن لتدميسه، تقسيمه، وبعد تقسيمه هدمه. فهذه هي القضية الأساسية، يريدون عاصمة يهودية بمعبد يهودي. القضية الثانية تقرأ أنها هي عبارة عن جس نبض للعالم العربي والأمة الإسلامية ولشعبنا، ولماذا يصرحون أصلا حتى يروا كيف ستكون ردة الفعل. وبالتالي إذا كانت ردة الفعل كما نحن الآن نذكر على أبواب حريق المسجد الأقصى في 21 آب 1969، يعني حينما حرق المسجد الأقصى كانت تظن كنت مهير أن العالم العربي والإسلامي سيتحرك، وها هو الآن ليس حريقا، هو إزالة كاملة. وبالتالي هم يرون جس النبض في هذه المرحلة، خصوصا في موضوع خراب الهيكل، ذكرى خراب الهيكل، يجسون نبض الأمة العربية والإسلامية، كيف سيكون هذا الرد؟ فإذا كان الرد ميتا فإنهم سيقدمون على ما هو أكثر. ثم النقطة الثالثة وهي الأهم، أنه عبارة عن تحريض ودعوة للجمهور اليهودي لاقتحام المسجد الأقصى. هم أنتم بإمكانكم أن تأتوا وتصلوا كما تشاءون، لماذا تصورون؟ أنتم بإمكانكم أن تأتوا بالآلاف، أنتم بإمكانكم أن تأتوا ونحن نسهل لكم كل شيء. وبالتالي هي تحريض واضح جدا على المسجد الأقصى. إذا ما قرأنا المسارات الثلاث بهذا الشكل، يعني سواء من تهويد، سواء من جس نبض، سواء من تحريض، فيمكن لنا أن ندرك أننا أمام معركة، ومعركة ليست سهلة. هذه المعركة تحتاج منا إلى شد رحال أكثر، تحتاج منا إلى صبر، تحتاج منا إلى رباط، تحتاج منا إلى إعادة الوعي إلى الأمة، كي تدرك أن الأمة ما لم تقاوم وما لم تقف أمام هذا المشروع لا يمكن لها أن تحمي مقدساتها. وأيضا تحتاج منا إلى إعادة قضية فلسطين والمسجد الأقصى إلى حاضنتها الإسلامية، وعلى العالم الإسلامي وحكومات العالم الإسلامي أن يتحملوا مسؤولياتهم. ما لم تعد القضية بهذا الشأن فلن يكون هناك أي شيء جديد. وبالتالي أنا أعتقد إن شاء الله في النهاية أننا نحن أصحاب هذه الأرض، ونحن نملك رواياتنا القرآنية، وكل هذه الروايات وكل هذه المخططات بإذن الله ستتحقق بإذن الله.
طيب، فيما يخص هذا العرض الذي قدمته شرطة الاحتلال للمستوطنين شيخ ناجح، يعني هل يمكن أن يمر مرور الكرام وأن يقبل الفلسطينيين بأن يمارس المستوطنون طقوسهم التلمودية بحرية مطلقة وبحماية شرطة الاحتلال؟ طبعا يعني شرطة الاحتلال وضعت هذا الشرط كي لا تؤجج، يعني كي تعمل براحتها ولا تؤجج يعني المشهد، وبالتالي يمكن أن يعني يدفع ذلك إلى يعني نوع من الأريحية. هل يمكن أن يكون مقبولا هذا الأمر؟
هذه العروض هي عبارة عن كما قلت لك، أعطيك الإصبع تأخذ اليد، أعطيك اليد تأخذ الذراع، هكذا دائما الاحتلال الإسرائيلي لا يفترس فريسته مرة واحدة. على مر التاريخ الصهيوني كان افتراسهم للأرض الفلسطينية على مراحل، وافتراسهم للإنسان الفلسطيني على مراحل، وافتراسهم لمقدساتنا على مراحل. هذه السياسة الصهيونية. وبالتالي حينما يقدم عرضا أنتم ممكن أن لكم أن يكون لكم كذا، فغدا سيكون بالتصوير وغير التصوير. الموضوع مرفوض من أساسه، مرفوض. علينا أن ننهي الاحتلال، نقطة خطر جديد. كل ما بقي الاحتلال في المدينة فمعنى ذلك ستكون هناك أشياء جديدة. المطلوب هو إنهاء الاحتلال، وبالتالي مرفوض كل هذا الكلام، وهذا كلام هو مثل ذر الرماد في العيون.
نعم، أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ ناجح بكرات، رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. بذلك القدر نكتفي مستمعينا الكرام في جولة المطالعة الإخبارية في هذا المساء. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع، وعلى خير إن شاء الله نلتقيكم في جولات ومساحات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق العمل، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.